بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس 70 بعد 200، وهو في باب وجوب الزكاة. وهنالك بعض النسخ فيها كتاب الزكاة. قبل أن نبدأ بما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ينبغي أن نقف قليلا على هذا العنوان، باب وجوب الزكاة أو كتاب الزكاة. أولا، لما ذكر البخاري كتاب الزكاة في هذا الموطن بعد أن انتهت أبواب الصلاة كلها، لم يذكر الصيام مثلا؟ والجواب عن ذلك لأن الذي يمنع زكاة ماله يعذب في قبره. لعل هذا قد يكون ملمحا، ولكن الملمح الواسع هو أن الزكاة ثانية الصلاة، وهذا وارد في القرآن وفي السنة. في القرآن تقرأ: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من ربك، والذين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا في القرآن تأتي الثنائية دائمة متلازمة، وفي السنة كذلك، لما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فلما كانت الزكاة ثانية الصلاة، فلذلك البخاري ذكر كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة، وأخر كتاب الصوم. نعم، الزكاة أيها الإخوة كما نعلم هي الركن المالي الاجتماعي في من أركان الإسلام، وهي طبعا الشيء الأساسي التي لا يدخل الإنسان الإسلام إلا بأدائها. فبها مع التوحيد وإقام الصلاة يكون المرء في جماعة المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولذلك الزكاة هي أيضا باعتبارها ركن مالي اجتماعي، هي من الأدلة البينة الواضحة الساطعة على أن دين الإسلام دين عملي، وأنه دين الحياة، دين ينتظم الحياة كلها ويشمل جميع جوانبها ويلبي حاجات البشرية كلها. فليس دين الإسلام كسائر الأديان عبارة عن مجرد طقوس أو مراسم أو وجدانيات أو تأملات، وهذا نجده في الأديان المنتشرة في العالم. بعض الأديان تأملات، بعض الأديان وجدانيات، أما دين الإسلام فهو دين الواقع وهو دين الحياة. فمن هذه الزاوية الإسلام فرض الزكاة، بمعنى أنه لم يجعل الإحسان إلى المحتاجين أو تقديم العون لهم، لم يجعله عملا طوعيا متروكا إلى ما تجود به النفوس أو تسمح به القرائح أو يسخو به الوجدان، لم يجعله موكولا إلى فيوضات المشاعر الإنسانية وإلى تهيج العواطف الإنسانية تجاه المساكين والفقراء والمحرومين، لا، وإنما جعلها فريضة لازمة واجبة. من منعها وحبسها أخذت منه قهرا. فهذه قضية رائعة جدا، أن الزكاة كانت ركنا من أركان الإسلام، فهي أحد أركان الإسلام، وهي إحدى دعائمه وقواعده التي لا يتم إسلام أحد ولا يصح إذا رفضها أو جحدها أو أبى العمل بها. ومن هنا ماذا قال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وسيرد معنى هذا، قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فإذا هذا الفهم فهمه الصحابة جميعا، وفي مقدمتهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولذلك قالوا حرب قام بها أبو بكر رضي الله عنه، حرب المراد منها استخلاص حقوق الفقراء. أرأيتم حربا تقام من أجل الفقراء؟ من أجلهم، نعم. فأبو بكر رضي الله عنه قام بهذه الحرب التي سميت حروب الردة، ونتكلم عنها حين يأتي موضوعها، من أجل أن يستخلص حقوق الفقراء التي فرضها الله سبحانه وتعالى في أموال الأغنياء. وطبعا الآن البخاري ذكر الزكاة ضمن العبادات بعد الصلاة، وهكذا تذكر في كثير من كتب الفقه في أبحاث العبادات باعتبارها شقيقة الصلاة، ولكن مع هذا تعد الزكاة في الحقيقة جزءا من نظام الإسلام المالي والاجتماعي. ولذلك وجدنا أن كثيرا من الكتب، كتب السياسة الشرعية والمالية، قد أوردت بحث الزكاة. يعني إذا أردتم أن ترجعوا إلى كتاب مثلا الخراج لأبي يوسف، والخراج ليحيى ابن آدم، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام، أو إلى كتاب الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي أو لأبي يعلى الخليلي، نجد أن أبحاث الزكاة توجد في هذه الكتب، لأنها نظام الإسلام المالي والاجتماعي. الآن شيء آخر نقف عنده قليلا، وهو رائع جدا ويدهش العقل ويلفت النظر، وهو أن هذا الركن الذي هو أخذ مال من الفقراء من الأغنياء وإعطاؤه للفقراء سمي بهذا الاسم البديع الزكاة، لم يسمى ضريبة، ولم يسمى جباية، ولم يسمى مواساة، ولا غير ذلك من الأسماء التي تخطر في بالنا، سميت الزكاة. هذه الكلمة الجميلة التي تنضح منها المعاني النبيلة. فالزكاة لغة بمعنى النماء، يقال زكى الزرع إذا نما، وهي بمعنى التطهير أيضا، هذا من المعنى اللغوي، لها معنى النماء ومعنى التطهير. وفي الشرع الزكاة بالمعنيين معا، بمعنى النماء وبمعنى التطهير. أما معنى النماء في الشرع، لأن من أدى زكاة ماله الله ينمي له ماله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فالزكاة ليست نقصا من المال، بل هي نمو له. نعم، وآيات كثيرة في القرآن، يقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فإذا هي معنى، فيها معنى النمو للمال. ثانيا، معنى النماء من ناحية الأجر، لأن أجرها كبير. نعم، وهذا ورد كذلك في الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يربي الصدقة. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكلنا يعلم الأحاديث الكثيرة في فضل الصدقة، وأن المرء إذا تصدق بعدل تمرة فإن الله تعالى يربيها له حتى يلقاها يوم القيامة مثل الجبل. فإذا النماء بمعنى زيادة الأجر زيادة كبيرة، أو النماء هذا يتعلق بموضوع الزكاة، وهو يعني معنى هام جدا. سميت الزكاة بمعنى النماء لأن متعلقها الأموال ذات النماء بالتجارة والزراعة. عرفنا متعلق الزكاة بالأموال ذات النماء، بالمال الذي ينمو الزكاة بها الزكاة كالتجارة والزراعة، هذا معنى النماء. أما معنى التطهير فالله ذكره بالقرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم، تطهر الغني من الشح من البخل، وتطهر الفقير أيضا من الحقد والحسد. ثم قال: وتزكيهم بها، تنمي فيهم مشاعر الإنسانية، مشاعر الرحمة، مشاعر الخير، تنمي فيهم مشاعر الحب والكرم والسخاء والجود والعطاء. كل هذا موجود في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي هو الزكاة. لذلك الزكاة لها أثر كبير جدا على الصعيد الفردي والصعيد الاجتماعي، لأن هذه الآية لو أمعنا النظر فيها قال: تطهرهم بها وتزكيهم، فهي إشارة إلى ما يكون فيه للفرد وللمجتمع في آن واحد. أما على صعيد الفرد ففيها تطهير النفس والتسامي بها وتحريرها كما قلنا من الشح، وتمكينها من السيطرة على غريزة الحرص على المال. الحرص على المال غريزة في النفس الإنسانية، أشار الله إليها بقوله سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. فالشح غريزة في الإنسان، يحب أن يحتجن الأشياء ويمسك بها، فأتت فريضة الزكاة لكي يسيطر الإنسان المؤمن على هذه الغريزة، ويكون هو الذي يتحكم بها ويقود نفسه إلى ما فيه الخير لها. نعم، ولذلك استطرادا كان أفضل الصدقة، متى أفضل الصدقة؟ ما يخرجه العبد أثناء صحته. لماذا؟ لأن المرأة أثناء صحته وقوته يكون في عنفوان شحه وفي عنفوان أثرته في الصحة. متى؟ يعني بيكون الإنسان قابض يده تماما في حال الصحة والقوة. فإذا مرض أو أشرف على الموت نجد أن يديه قد انبسطت. قبل الموت بشوي بيقولوا ادفعوا عطوا لفلان وفلان وفلان، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا، قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. تخشى الفقر لأن الشيطان يقول للإنسان، الشيطان يعدكم الفقر، يقول له ستفتقر سينقص مالك. لذلك الزكاة هي في حقيقتها تجعل الإنسان يسيطر على غريزة الشح، وتمكنه من أن يكون سخيا كريما، وهو الخلق الرباني الرحماني الذي يحبه الله. هذا على صعيد الفرد. أما على صعيد المجتمع، وهذا أمر هام جدا 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 لاستقرار الأمة وتوازنها وقوتها ومنعتها، أن المجتمع الذي تؤدى فيه الزكاة على وجهها الصحيح الكامل تسود فيه روابط المحبة والمودة والرحمة بين المجتمع كله، حيث الأغنياء يواسون الفقراء، يطيبون نفوسهم، يكسبون مودتهم، يزيلون أحقادهم، يتراحمون فيما بينهم. لذلك هذا المجتمع ليس فيه صراع طبقي كما يقال، ما في صراع طبقي، لا يوجد حقد بين الطبقات بعضها على بعض، انتهى. فالإسلام أزال الصراع ووضع بدلا عنه الوئام والحب والسلام والتعاون. فمجتمع الإسلام ينقض كل تلك النظريات التي تقول إن المجتمعات قائمة على الصراع الطبقي. ما في بالإسلام صراع طبقي، لأن الأغنياء يؤدون واجبهم ويعطون المال سخيا مفروضا عليهم وليست لهم به منا. يعني هون قضية لما ربنا قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهذا المال هو حق للفقراء، إذا أخذه الفقراء أخذوا حقوقهم، وإذا منعها الأغنياء أخذ منهم عنوة وقهرا كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك يذكر لنا التاريخ فترات زاهية مشرقة رائعة من حضارة الإسلام ومن تاريخ الإسلام، حين أدى المسلمون زكاة أموالهم لم يبقى هنالك فقير، والقصص أنتم تعرفونها جميعا. لذلك الزكاة هي قوة وراحة وتماسك واتزان للمجتمع كله، وهي كذلك علاج وشفاء من داء الشح والحسد والحقد على صعيد الأفراد. الآن نرجع إخواني إلى القول، ما هي الأنواع التي وجبت فيها الزكاة؟ أربعة أنواع: زكاة الحرث أو الزروع والثمار، زكاة النقدين الذهب والفضة، زكاة الماشية أو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، زكاة أموال التجارة. هذه هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة. الآن سأذكر لكم صورة إجمالية مختصرة، صورة إجمالية مختصرة شاملة لتروا عظمة الزكاة في الإسلام وكيف أن نصابها وتقديرها روعي فيه مصلحة الأغنياء والفقراء في آن واحد. الآن سأنقل لكم صورة جميلة مما كتبه فعلا ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد في بحث الزكاة، قال كلاما جميلا جدا في بحث الزكاة. يقول في كتابه: راعى فيها، يعني الشرع العظيم، راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، وجعلها سبحانه طهرة للمال ولصاحبه، وحفظ النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. هذا من حيث الفوائد للإنسان الذي يؤدي الزكاة. الآن انظروا إلى ترتيب فريضة الزكاة ما أجمل. قال: ثم إنه، أي صورة مجملة مختصرة لكن تعطينا صورة إجمالية رائعة، قال: ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون. ليه؟ قال: إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال. إذا بدك تعرف قيمة الشيء وعظمة الشيء قارنه بإيه؟ بحالة أخرى. تصور لو كانت الزكاة أسبوعية أو كانت الزكاة شهرية، شو بصير بأصحاب الأموال؟ يعني بيغط على قلبهم هيك. فعظمة الشرع بأنه كان مرة في السنة، مرة في العام. ثم قال: ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين، فلا هي كالحج في العمر مرة، ولا هي كالصلاة كل يوم أو في الشهر مرة. لذلك قالوا وجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة. الآن انتبهوا لمقدار الذي يجب أن يخرجه الإنسان من الزكاة. شوفوا دقة الشرع وحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن أحيانا ننظر للزكاة أو الأحكام الشرعية بشكل عام، ننظرها بشكل مجزأ بشكل مفتت، ما تنتظم الصورة كاملة أمام ناظرين لنعرف عظمة الشرع. اسمعوا شو قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته. إذا راعى قضية السعي والمشقة والتعب راعاها الإسلام، وهذا من الحكمة البالغة، حكمة رب العالمين. كيف تبه؟ بدأ بأكبر كمية. قال: فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال، وهو الركاز، ماله هو أي جهة فيه، ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به. وأوجب نصف الخمس. أديش نصف الخمس؟ العشر. وأوجب نصف الخمس وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، في مشقة أكثر فنزلت من الخمس للنص اللي هو إيه؟ العشر. وين؟ قال لك: وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ولا دولاب. وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والنواضح وغيرها. وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان فيه النماء موقوفا على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة. وهذا وين ربع العشر؟ بالتجارة. شايفين هالتقسيم؟ الخمس، نصف الخمس العشر، نصف العشر ثم نصف نصف العشر، يعني ربع العشر. كل ما كثر التعب والمشقة قل المقدار الواجب في الزكاة. أرأيتم إلى هذه العدالة وإلى هذه الحكمة الرائعة؟ بعدين ناحية ثانية، واحد معه مثلا 5,000 ليرة 10,000 ليرة، هذا ما بيستطيع يواسي غيره، يا دوبه إيه يواسي حاله. فماذا كان التشريع؟ قال: ولما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصابا، فجعل نصبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين. إذن هي ناحية أخرى أنه بدلنا على دقة التشريع، أنه مو أي مال فرض في الزكاة. شايفين إلى هذه الصورة الجميلة؟ نعم. قال: فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. هذه النظرة الإجمالية الشاملة عن هذه الفريضة العظيمة التي هي من الدلائل على حكمة الله سبحانه وتعالى، ومن البراهين على أن دين الإسلام دين الحياة، دين الواقع. نعم أيها الإخوة، الآن ندخل إلى الباب. قال البخاري: أو أقول أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. الآن أول ما بدأ بالأبواب البخاري قال: باب وجوب الزكاة. قال الشيخ زكريا الكندهلوي يريد البخاري بهذا أن يشير إلى بدء فرضية الزكاة، إنه متى فرضت الزكاة. لذلك في ملمح عجيب بإيراد البخاري الآن سنذكره لما قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه تشير إلى الوجوب وتشير إلى أمر آخر سأذكره الآن. الآن متى فرضت الزكاة؟ مين بيعرف؟ الأكثر ذهبوا إلى أن الزكاة فرضت بعد الهجرة، فقيل في السنة الثانية، قيل قبل فرض رمضان، هذا أحد الأقوال، وأشار إليه النووي في كتاب الروضة. بعض المحدثين مثل ابن الأثير جزم في كتابه أنه فرضت الزكاة في السنة التاسعة، لكن هذا الكلام مردود. نعم، ليه؟ لأنه جاء في حديث ضمام ابن ثعلبة، وهذا مر معنا في كتاب العلم إذا بتذكروا، في كتاب العلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن ضمام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. متى كان قدوم ضمام؟ كان سنة 5 للهجرة، فمعنى ذلك أن فرضية الزكاة كانت سابقة. ومن الأدلة على ذلك حديث وفد عبد القيس، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيتاء الزكاة. ثم في هذا الحديث الذي ذكره البخاري قال ابن عباس: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. هذا متى جرى هذا الحديث؟ أمام هرقل، لما وقف أبو سفيان بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب، وذلك بعد الصلح. فمر معنا هذا في أول كتاب البخاري. هرقل أوقف أبا سفيان وسأله عما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أسئلة كثيرة، وقال له: بما يأمركم؟ فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. طبعا هنا بما لما قال يأمرنا، ماذا يقصد أبو سفيان؟ أنه يأمر قومه، لأن أبا سفيان آنئذ لم يكن مسلما، فقوله يأمرنا يعني يأمر من يتبعه بالصلاة والزكاة والصلة. وكان قدوم أبي سفيان على هرقل في أي سنة؟ في السنة السابعة. ولذلك هذا يدل على أن فرضية الزكاة كانت مبكرة. نعم، هنالك قول جدير بأن نقف عنده، لأنه يدل على مسألة هامة جدا، وهي قضية نقد المتن. أحيانا بعض الناس بيحاولوا يقولوا أنه عند المسلمين ما في نقد للمتن، في نقد للأسانيد فقط، بيحاولوا يعني يدخلوا من هذه الثغرة من أجل الطعن في الأحاديث. لكن الآن سأذكر أنه لا، المسلمين كانوا يقظين، وكانوا إذا أتى متن في شيء من النكارة كانوا يقفون عنده. ابن خزيمة في كتابه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، قال: إن الزكاة فرضت قبل الهجرة إلى الحبشة. يعني متى؟ في مكة. طيب من أين له ذلك أن الزكاة فرضت قبل الهجرة إلى الحبشة؟ لأنه هو ابن خزيمة أخرج في صحيحه برقم 2260 من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما قصت هجرتهم إلى الحبشة، وذكرت فيها في هذه القصة، طبعا هذه القصة أوردها أو أخرجها الإمام أحمد في المسند برقم 1740. هذه القصة، قصة أم سلمة وخروجهم إلى الحبشة، أخرجها أحمد برقم 1740. فيها، انتبهوا لها النقطة أيها المقطع، فيها أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال للنجاشي وهو يخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. جعفر بن أبي طالب هاجر قبل الهجرة النبوية، يعني كان النبي لا زال في مكة، فكيف يقول يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام؟ ولا كانت الصلوات الخمس فريضات، ولا فرضت الزكاة، ولا فرض الصيام. متى فرض الصيام؟ فيما بعد. فلذلك ابن خزيمة بناء على هذا الحديث شو قال؟ فرضت الزكاة قبل الهجرة، يعني اعتبر الحديث هو الأصل وبنى عليها أن الزكاة فرضت قبل الهجرة إلى الحبشي. طبعا في إسناد ابن خزيمة بالذات راوي ضعيف اسمه سلمة ابن الفضل، وهذا سلمة ابن الفضل ضعيف في روايته، لذلك شو قال ابن حجر الله يرضى عنه، ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري حتى تعرفوا كيف العلماء متنبهين لهذه الدقائق، قال: وفي استدلاله بذلك نظر، يعني يقول أنه فرضت قبل الهجرة إلى الحبشة، هذا في توقف وفي نظر. شو قال ابن حجر؟ قال: لأن الصلوات الخمس لم تكن فرضت بعد، ولا فرض صيام رمضان. طيب كيف نحمل الحديث؟ ماذا نقول في هذا الحديث؟ قال الحافظ: هذا الحديث إن سلم من القدح في إسناده، هو في قدح في إسناده من طريق مين؟ سلمة ابن الفضل. فالمراد، وهذا تخريج جميل، المراد أنه يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام في الجملة، يعني لما يقال بالصلاة يعني عبادة الله سبحانه وتعالى جملة، أما تفاصيل العبادات هذه لم تكن قد نزلت بعد. فالصيام متى فرض؟ في المدينة. والزكاة متى فرضت؟ كذلك في المدينة. ويدل على ما قاله ابن حجر وأن في هذا المتن شيئا من الضعف أن هذا الحديث قد رواه البيهقي في كتابه الدلائل، دلائل النبوة، من طريق آخر عن محمد بن إسحاق، لأنه مدار الحديث كله على محمد بن إسحاق. نعم، محمد بن إسحاق في كلام نتكلم عنه بعدين إن شاء الله. البيهقي في دلائل النبوة، لأن عم فوت فيكم بالروايات والأسانيد تحملونا شوي معلش، إيه؟ نعم، أخرج هذا الحديث من طريق آخر عن ابن إسحاق، وهو طريق يونس ابن بكير، وليس فيه ذكر الزكاة. يعني الحديث الذي أخرجه البيهقي لا يوجد فيه ذكر الزكاة، بيكون انتهت ايه؟ انتهت المشكلة. لكن في مشكلة أخرى هلا هنشغلكم فيها معلش، هي اللي أشار إلى البخاري وهيك فهم منها الكندهلوي. الكندهلوي قال: أنا عندي أن البخاري لعله ذهب إلى ما ذهب إليه ابن خزيمة من أن الزكاة فرضت قبل الهجرة. مين فهم الكندهلوي ذلك؟ لا، قبل الهجرة، حديث أبو سفيان بعد الهجرة. انتبهتوا أنا على أعمى، وقف شوي لحتى تفكروا أنتوا تشوفوا كيف، مين فهم الكندهلوي ذلك واعتبر البخاري هيك فهم. نعم، وين القرآن الكريم؟ شو في يا هي أقيم الصلاة؟ لا، قال لأن هذه الآية وأقيم الصلاة وآت الزكاة، قال هذه في سورة المزمل، ما هيك؟ سورة المزمل بآخر آية فيها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى أن قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فعلى قول بأنها مكية معنى هذا أنه في مكة قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن كانت فعلا مكية نرجع للتفاسير، فيقول العلماء يعني أقيموا الصلاة بمعنى عبادة الله والزكاة بمعنى وجوه الخير، ليس المراد الزكاة التي نزل تفصيلها بعد الهجرة. هذا إذا كان فرضنا بأنها مكية، لكن هنالك كثير أو بعض المفسرين والمحدثين قالوا السورة كلها مكية إلا بعض آيات مدنية، ومن جملتها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، قالوا هذه الآية مدنية. فإذا كانت مدنية منكون انتهينا من هذه المشكلة. لذلك أخواني الشيء المشهور أن الزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة في شوال بعد رمضان بعد زكاة الفطر. شو عرفنا؟ عرفنا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، اكتبوه عنكم هيك على جنب، روى الإمام أحمد برقم 23843 عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال، انتبهوا لنص الحديث الآن، يعني اليوم في تحرير تاريخي لبداية الزكاة، وهذا أمر جيد أنه نعرف لحنا الفرائض متى فرضت وترتيبها. هذا الحديث يقول في قيس بن سعد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعلها. فهذا دليل على أن الزكاة قد فرضت بعد صدقة الفطر، وصدقة الفطر كانت لرمضان. فقال العلماء فرضت الزكاة في شوال من السنة الثانية للهجرة. طيب منين أتى ابن أثير قال فرضت في السنة التاسعة؟ يعني قد واحد يقول لك والله تخينة كتير، يعني كيف قال إنه بالسنة التاسعة؟ قالوا، قال العلماء الذي وقع في السنة التاسعة هو بعث العمال لأخذ الصدقات. تمام؟ يعني في السنة التاسعة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام العاملين عليها ليجبوا الزكاة، أما فرضيتها كانت في السنة الثانية في شهر شوال، وهذا هو المشهور. نعم، الآن نتابع. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا من جملة الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، في أي سنة بعث معاذا؟ في التاسعة أو العاشرة، في بداية السنة العاشرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك أن تمر بقبري وحزن سيدنا معاذ وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يراه بعد ذلك. فمعاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عاملا أو قاضيا في السنة العاشرة، وقيل في السنة التاسعة. فهنا قال له عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا أمر طبيعي جدا، أي يدعوهم قبل كل شيء إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء أمر، لأنه ما أصل الدين. ما يطالب أحد يعني بجزئيات الدين قبل أن يكون قد آمن بأصل الدين، وهو الإقرار بالعبودية لله والوحدانية لله والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول في صحة الأعمال وقبول العبادات تحقيق هذا الشرط. طبعا هون انتبهوا لقضية، قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ماذا نفهم منها؟ أنه لا يكتفى بالإسلام أن يقول المرء أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد من الإيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو واحد موحد يقول لا إله إلا الله لكن لا يؤمن بمحمد رسول الله، هل هو مسلم؟ لا. فهذان أمران لا بد من اقترانهما معا. ولذلك ربنا قال في القرآن الكريم: ومن يكفر بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فجعل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا. فلذلك هنا قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني ولو وقفنا قليلا، كثير من الناس الذين يتحاورون ويختلفون ويختصمون ويتجادلون، يتجادلون أحيانا في أمور جزئية وفروع من الدين، وقد يكون أحدهما غير مؤمن بالدين أصلا. ففي هذا هدر للأوقات وإضاعة للأوقات، وفي هذا عبث. من أردت أن تجادله عن فرع من فروع الدين يجب أن تتفق معه على أصل الدين، على الأصول. فإذا اتفقنا على الأصول حينئذ ندخل إلى الفروع. يعني كثير من الناس بيجوا بيكون أصلا هو غير مؤمن بالمرة، بيقول لك ليش الله حرم الخنزير؟ ليش بالإسلام في حرمة الخنزير؟ ليه في ممنوع الربا؟ ليه حرم كذا وكذا؟ نقعد احنا شو بنساوي؟ ننبري لنقاشه وللحديث معه، وهو مؤمن بالله اصلا ولا مؤمن بالاسلام. فالذي علينا ان نفعل اولا ان نتفق على الايمان بالله تعالى الحكيم العليم، ثم نتكلم عن هذا الشرع العظيم الذي انزله الحكيم العليم. وان كان طبعا شرع الله عز وجل كله لا يخلو من حكم واضحة ومزايا بينة وفوائد جلية، شرع الله كله كذلك. لكن مع هذا يلي بده يعني يكون في عنده نوع من الجدل والمماحكة ممكن أن يماحك بالمسائل الفرعية. فنحن لا ندخل بالمسائل الفرعية إذا لم يتفق على الأصول الكبرى والقواعد الأساسية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. انتبهوا إلى التدرج والتلطف بالخطاب. إن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال العلماء قالوا هذا من التلطف في الخطاب، لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن منهم النفرة. لو قال لهم تعالوا هون عنكم أنتم 5 أركان، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، شو بيقولوا له؟ يعني سينفرون منه. لذلك هذه الحكمة العظيمة الرائعة بالتدرج بالتكليف، وهذا التدرج ينبغي أن يعني نحن نقوم به. واحد مثلا بيجي أحيانا بيقول لك والله أنا ما بقدر فيه على صلاة الصبح مثلا، قال له معلش أول ما بتفيق أنت إيه صلي، وهم صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد ما بيقوى إيمانه شوي بتحثه على أن يستيقظ عند الفجر وهكذا. فنحن ينبغي علينا أن نتلطف بالناس ونتدرج بهم، مو نقول له مجرد ما أخل بقضية والآن مقبل على الدين نقول له فاسق مارق وعرف كافر، يكون هذا غلط. فانتبهوا إلى هذه الحكمة النبوية، إن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بعد ما أقروا بالصلاة. لذلك ابن دقيق نعيد قال كلام جميل لما قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك، وفي رواية أجابوا لذلك، قال كلمة أطاعوا إما معناها أقروا بوجوبها عليهم أو معناها التزموا العمل بها. وفي كلمة التزموا العمل بها معناتها المسافة لا تزال أكبر، يعني مو بمجرد إقرارهم بوجوبها أمرهم بإيه بالزكاة. لاحظوا أقاموا الصلاة، بعد أن أقاموا الصلاة فرض عليهم أو أخبرهم أن الله عز وجل كلفهم بالزكاة. هذا التلطف والتدرج هو شأن شريعة الإسلام. أصلا الخمر لما حرمها ربنا كيف حرمها؟ بالتدرج. وكذلك الزنا في آيات متدرجة، كذلك الربا في تدرج. وهذا شأن زاك بيحكوا مرة عن أحد الناس، يعني أحد الدعاة، أنه جاء رجل فقال أنا والله ما بقدر صلي غير 3 أوقات فقط. قال له صلي 3 أوقات. فصار يتكلم بين الناس أنه والله أنا ما بصلي غير 3 أوقات. قال له ما تصلي غير الوقتين؟ قال له أنا ما بقدر، هيك الشيخ قال لي أنه صلي 3 أوقات بكفي. أي نعم. فراحوا لعنده، طبعا رح يطالعوا عن دينه لهذا الشيخ، قالوا كيف أنت بتقول له بس 3 أوقات ما يكمل 5؟ قال له أنا طلع بإيدي خليه يصلي 3، كملوا له أنتوا على 5. وهذا في له أمثلة كثيرة بالسنة إخواني، أنه بعض الناس آتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله نحن نؤمن بس والله الجهاد ما بيطلع بإيدنا عليه، أو الصدقة لا نستطيعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه حين يتمكن الإمام من قلوبهم سيتصدقون ويجاهدون، وهذا حديث وارد في سنن أبي داود، هذا نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن الشاهد هنا قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا فيه له حكم نقوله فيما بعد لما يأتي محله إن شاء الله، وهو قضية نقل الزكاة، لأن الأصل أن الزكاة تؤخذ من أغنياء أهل البلد وترد على فقرائهم، فقراء البلد نفسها. أما نقل الزكاة فهذا له حكم سيأتي تفصيله حين يأتي باب نقل الزكاة. لكن كلمة تؤخذ من أغنيائهم ماذا تفهمون منها؟ أيوة، تؤخذ منهم، فإذا هي حق يجب أن يؤدوه، وليس فيها منة منهم على الفقراء. ولذلك قالوا ويفهم منها أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها على الأصناف المحتاجة، إما بنفسه وإما بنائبه. هذه كلها أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. راوي هذا الحديث إخواني الكرام هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد، وهذا من شيوخ البخاري الكبار الأجلة العظماء. نعم، هو أبو عاصم، يقال له أبو عاصم النبيل. فكيف اكتسب هذا النبل وكيف عد من النبلاء؟ هذا أبو عاصم معروف لأنه معروف بكنيته ومشهور بكنيته. البخاري ذكر كنيته، قال حدثنا أبو عاصم. البخاري مو دائما بيذكر الكنى، صحيح؟ لكن هو ذكر الكنية لأن هذا الشيخ مشهور بكنيته ويقال أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد الشيباني البصري، فهذا من البصرة الله يرضى عنه. فلما سمي النبيل؟ قال الرواة قيل له النبيل لأنه كان مرة في درس مع شيخه ابن جريج، وإذ ورد خبر بأن فيلا قدم البصرة، وهي الفيل يعني أمر إيه من العجائب والغرائب، ودائما بيكون في فيلة، قدم الفيل البصرة فذهب الناس ينظرون إليه، في ناس تركوا الدرس ومشيوا، هلا إذا جاء له شي فيل برا ما بنعرف. إيه نعم. قال فذهب الناس ينظرون إليه، فقال له ابن جريج ما لك لا تنظر؟ فقال لا أجد منك عوضا، أنا قاعد لا ما يمكن أؤثر عليك أحد، أريد أن أتعلم. فقال له أنت نبيل، هذا نبل يعني وهذا كرم أخلاق. فقال كان ابن جريج كلما أقبل أبو عاصم قال جاء النبيل، هذا إحدى الروايات. في رواية أخرى أنه لقب بالنبيل لأن شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وإن شاء الله شي يوم بترجم لكم هذا الرجل الكبير العظيم، شعبة ابن الحجاج حلف مرة ألا يحدث أصحاب الحديث شهرا. ليه؟ صار كاتروا عليه وطلبوا منه، ودائما كانوا الكبار والثقات مثل الشعبة يتكاثر عليهم إيه المحدثون، فيظهر ضجر شي مرة من المرات فحلف ما يحدثهم شهر كامل حتى يرتاح. إيه نعم. قال فقصده أبو عاصم فدخل عليه المجلس وقال له حدث، وغلامي يعني عبده الرقيق، وغلامي العطار، العطار يعني كمان صاحب إيه صاحب صنعة مو عادي، قال حدث وغلامي العطار حر لوجه الله كفارة عن يمينك. فأعجبه ذلك وقيل له النبي. والله هذا نبل عظيم جدا، يعتق عبده من أجل إيه أنه يتيح الفرصة لمن؟ لأهل الحديث أن يسمعوا من شعبة رضي الله عنهم جميعا. فهذا أبو عاصم النبيل قالوا عنه متفق عليه زهدا وعلما وديانة وإتقانا، حتى تعرفوا مشايخ البخاري يا جماعة، نعرف شأن البخاري، البخاري اللي أحيانا ينالونه ببعض السهام، وهؤلاء الذين ينالونه لو كانوا يعلمون ولو كانوا يفقهون لما نالوه، لكن من جهل شيئا عاد وغمز فيه. هذا البخاري شوفوا هذا مشايخه أبو عاصم النبيل، اسمعوا من ديانته. يقول البخاري أنا سمعت شيخي أبا عاصم يقول منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. شو التطبيق للشرع والدين؟ والله لا، نحن طلاب علم، كثير من طلاب علم نغتاب ومننسى ما بتفرق معنا، ما هيك؟ ونحن كلياتنا بنعرف أحاديث الغيبة وآية الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. هذا الذي ينبغي عليه أن يكون طالب الحديث، وهو طلب من طالب الحديث شيء آخر عظيم جدا. اسمعوا يا أخواننا وكلكم طلاب للحديث، يقول أبو عاصم من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس، يكون على مستوى هذا العلم الذي يتعلمه. أنت عم تطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تكون أحوالك أفضل الأحوال من الصدق والاستقامة والدماثة ومكارم الأخلاق. قال من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. شوفوا يعني الآن شهادة الإمام أحمد بن حنبل فيه، الإمام الحافظ العظيم الورع، يقولون في الرواية أنه ذهب بعض المحدثين إلى الإمام أحمد وسألوه أن يحدثهم. فماذا قال لهم إمام أحمد؟ تسمعون مني ومثل أبي عاصم في الحياة، اخرجوا إليه. هذا إنكار الذات والعرفان بالفضل لأهل الفضل، اخرجوا إليه. أبو عاصم موجود وعم تسألوني؟ اغتنموا وجوده، اذهبوا إليه. هذه أخلاق العلماء الصادقين الناصحين الذين ينصحون لمن يأتي إليهم رضي الله تعالى عنهم. متى توفي أبو عاصم الضحاك بن مخلد؟ توفي سنة 212 للهجرة، في يعني ذي الحجة، بعد 14 ليلة من ذي الحجة، في ذي الحجة لأربع عشرة ليلة خلت منه. طيب شوفوا قديش في بينه وبين أمه، أي مسألة يعني حتى تعرفوا قضية الناس يستنكرونها وكيف كانت شائعة لديهم. يقول أبو عاصم: ولدت أمي سنة 110 وولدت أنا سنة 122. يعني أدي كان عمر أمه لما ولدت 12 سنة، معناتها لما تزوجت أقل شيء 11 سنة أو 10 سنين. قال: ولدت أمي سنة 110 وولدت أنا سنة 122. معنى ذلك كان قضية الزواج بالسن المبكر كان أمرا شائعا ومعروفا، مو بس بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لزمن مين؟ أبي عاصم اللي هو توفي سنة 212 للهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه. ونسأل الله تعالى أن نكون بإذن الله على خير حال كما ينبغي أن نكون عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أخواننا إن شاء الله الأسبوع القادم، يعني حتى ما نطيل عليكم، بيكون درسنا بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.